بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم الأول من شهر صفر لعام 37 بعد 400 من الهجرة، الموافق ل13 من شهر نوفمبر لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، ولازمنا في تفسير سورة البقرة، وهذا هو الدرس 53. نبتدئ إن شاء الله جل وعلا الآية 10 بعد 200. نعم، 20 بعد 200.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرة من عدد من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد سألوه عن الخمر والميسر، وسألوه عن النفقة، وهنا سؤال عن اليتامى. قد يكون هذا السؤال والثالث، وإذا أدخلنا في الأسئلة يسألونك عن الشهر الحرام، يكون هو الرابع، ثم يأتي السؤال الخامس يسألونك عن المحيض. هذه خمسة أسئلة. فاليوم إن شاء الله جل وعلا الكلام على قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى. مرة في التبيين هذه الكلمة يسألونك بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبيان حرص على الخير، وكذلك بيان حرص على تصحيح العمل، أنهم لا يريدون أن يعملوا أعمالا إلا على وفق الشريعة حتى لا تضيع هباء منثورا، حتى لا تضيع هباء منثورا. هنا يسألونك عن اليتامى. اليتامى جمع يتيم، واليتيم الذي مات أبوه قبل البلوغ. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، فلا كاسب له، وهو مشتق من اليتم، واليتم هو الانفراد أو التفرد. وسبب هناك سبب لهذا السؤال، هناك سبب لهذا السؤال عن اليتامى، ماذا نصنع مع اليتامى الذي عنده يتيم في بيته، كيف يخالطه، هل يأكل ويشرب معه، وإذا أكل وشرب معه هل يشبع، هل يأخذ من ماله ما يتموله أو يتاجر به، أم يأخذ على قدر الحاجة. أسئلة كثيرة في هذا الأمر. روى أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم، يعني هذه الآيات أحدث فعند من عنده يتيم نوع من الخوف أن يدخل في الذين يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، يعني جعل اليتيم يأكل وحده ويشرب لوحده، ظن أنه سيبرأ من عهدته، فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فجعل يفضل من طعامه، يعني يأكل فيبقى شيء في الإناء، الإنسان يأكل ويبقى شيء، أنت الآن تضعه في الثلاجة أو تعطيه لآخر، هو خاف على هذه البقية من مال اليتيم من طعام اليتيم، فيقول أخزن له هذا الطعام حتى يأكله بعد ساعة بعد ساعتين في اليوم الثاني، كذلك الشراب، ففسد هذا المال، هذا الطعام يفسد، لم يكن هناك ثلاجات في العصور السابقة، فإذا عزل له شيئا من الطعام فسد الطعام بعد ذلك، وكذلك قد يفسد الشراب، فبذلك يفسد مال كثير على اليتيم من طعامه ومن شرابه. قال فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، كل يوم يلقون شيئا كثيرا أو كل عدة أيام يلقون شيئا كثيرا من الطعام ومن الشراب، هذا فساد في المال، والشرع لم يأمر بالفساد، الشريعة لا تأمر بالفساد والله لا يحب الفساد، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله يسألونك عن اليتامى قل وإصلاح لهم خير، الآيات. وأيضا في سنة أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فهو فقير وعنده يتيم، وهذا اليتيم عنده مال، وهذا إنسان فقير ماذا يصنع، يأكل معه ولا لا يأكل، يشرب معه ولا لا يشرب، فقال صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك، كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل، غير مسرف يعني لا تسرف في الأكل والشرب من ماله، ولا مبادر يعني لا تبادر بلغة اليتيم بإنفاق المال، يعني لا تدخل يبلغ بعد سنتين أو ثلاثة أو أربع أنفق ماله بسرعة، لا تنفق بالمعروف، لا تبادر غير مبادر ولا متأثل، يعني لا تتخذ من مال اليتيم رأسا لمالك، بل كل منه بالمعروف بدون إفراط ولا تفريط بدون إسراف. وجاء أيضا في الأحاديث الترهيب من أكل مال اليتيم لحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات ومن ضمنها وأكل مال اليتيم، من السبع الموبقات المهلكات أكل مال اليتيم، وفي قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وقوله فذلك الذي يدعو اليتيم فيه زجر، زجر الذين يتعاملون مع اليتيم بالقسوة والشدة ويدفعونه ولا يرحمونه كما سيأتي الآن. قال تعالى ويسألونك عن اليتامى ماذا نصنع مع اليتيم قل إصلاح لهم خير. لم يحدد نوع الإصلاح، هل هو إصلاح مالي، الإصلاح تربوي، الإصلاح دنيوي أو ديني، لم يحدد ليشمل كل أنواع الإصلاح لليتيم، كل ما ينفع اليتيم من الصلاح والإصلاح، كل ما يستطيع الإنسان أن يسديه اليتيم الذي عنده من الصلاح والإصلاح، سواء كان إصلاحا ماليا أم إصلاحا تربويا. قد تصلح ماله، قد يكون عنده مال وهذا المال سيهلك، تقوم على إصلاحه بالتجارة مثلا، بوضعه فيما ينفع، بالحفاظ عليه من السرقة أو المتلفات بأي نوع من أنواع المتلفات، كذلك الإصلاح التربوي، الإصلاح التربوي. وهذا الإصلاح يغفل عنه الكثير من الناس ممن يقومون على أمر اليتامى، كثير ممن يقومون على أمر اليتامى يظنون أن المقصود الطعام والشراب والكسوة، ويضف التعليم إلى ذلك، تعليم المدارس، لكن لا يعتني بإصلاح إصلاحا تربويا دينيا، إصلاح أخلاقي، تحفيظه كتاب الله جل وعلا، تعليم السنة، تعليم الطهارة والوضوء والصلاة، تعليمه الأحاديث النبوية، تعليمه العقيدة. كثير من الناس لا يبالي. جمعيات قائمة، جمعيات قائمة على كفالة اليتيم، وعندها أموال طائلة لا تعرف إلا أن تعطي اليتيم فقط آخر الشهر ما يأكل به ويشرب أو يلبس. لا، الإصلاح هنا إصلاح عام، ينبغي لمن يقوم على اليتيم أن يراعي دينه قبل أن يراعي بطنه، وأن يراعي ما فيه نجاة اليتيم في الآخرة من عذاب النار، مما فيه نجاته من الجوع والعطش. يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين، لأن الأمر الأول أهم، وهو الحرص على إصلاح اليتيم إصلاحا دينيا تربويا، تعلمه العقيدة السليمة، تعلمه العبادة الصحيحة، تعلمه الأخلاق الزاكية، الأخلاق السليمة، والمعاملة الصحيحة ونحو ذلك. هذه دعوة لمن يقومون على أمر اليتامى في الجمعيات الخيرية على اختلاف أصنافها. والأمر يسير، لا مانع أن تجعل لليتامى أو للأيتام الذين تكفلهم بعض الجمعيات أياما يأتي فيها اليتامى يتعلموا تعليما نظريا وتعليما عمليا، تعلمهم الطهارة وتعلمهم الوضوء بطريقة عملية، لأنه قد يكون هذا اليتيم في بيت لا يرى أحد يتوضأ أمامه، وهذا رأيناه، يعني بعض الناس بعض الصبيان تأتي تعلمهم الوضوء وهو لا يعرف يتوضأ، قل أنت ما تعرف الوضوء، يقول أنا ما رأيت أحد يتوضأ في حياتي، ليس عنده أحد يتوضأ، وإذا كان هناك أحد يتوضأ قد يتوضأ بعيدا عن نظر هؤلاء. فإذا من الإصلاح لليتيم المطلوب الإصلاح لما ينفعه في دينه وآخرته وأخلاقه وعقيدته وسلوكه، هذه مسألة مهمة. قل إصلاح لهم خير، شتى أنواع الإصلاح. ثم قال وإن تخالطوهم، يعني إن خلطتموهم في المأكل والمشرب فلا بأس إذا كان ذلك بالمعروف. لماذا؟ قال فإخوانكم، فهم إما إخوانكم في النسب أو إخوانكم في الدين. إما إخوانكم في النسب، هناك قرابة بينكم وبينهم، أو إخوانكم في الدين إذا لم يكونوا إخوانا في النسب. والله يعلم المفسد, يعلم المفسد من المصلح. نفس الشيء يشمل المفسد الإفساد في الدين أو الإفساد في الدنيا, كما قلنا في الإصلاح كذلك. يعلم المفسد منكم ممن يفسد اليتيم, قد يفسد اليتيم بإفساد عقله بإفساد سلوكه, قد يجد هذا اليتيم صوته نديا جميلا فيعلمه الأغاني والمعازف فيخرج به الفرق الموسيقية ويصبح فنانا ونحو ذلك, فإثمه عليه أيضا. هذا من الإفساد في الأرض. قد يفسد المال بالأخذ منه وبالدافي أو بالإسراف أو المبادرة إليه, شتى أنواع الإفساد. وذكر العلم هنا يدل على ما يترتب على علم الله جل وعلا بذلك, هو المجازاة, أنه يعلم المفسد فيجازيه أشد المجازاة على تفريطه وعلى إفساده, ويعلم المصلح فيجازيه أعظم المجازاة على إصلاحه بالثواب والرضا. ولو شاء الله لأعنتكم, يعني لحصلت لكم عليكم المشقة, لكن الله جل وعلا رحيم بكم في تشريعه كله وفي هذا التشريع خصوصا في أمر اليتامى. الله جل وعلا رحيم بنا, وما جعل عليكم في الدين من حرج, وفي أمر اليتامى يسر هذا التيسير, كل مع اليتيم واشرب مع اليتيم, لكن لا تتلف ماله, لا تبادر إلى ماله, لا تتصرف في ماله تصرفا غير حكيم أو غير سليم. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. إثبات اسمين من اسم الله جل وعلا, اسم العزيز واسم الحكيم, وإثبات ما فيهما من الصفات. أما العزيز فله عدة معاني ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية قوله وهو العزيز فلن يرام جنابه, أن يرام جناب ذي السلطان. هذا النوع الأول, عزة القدس والامتناع من عز يعز, وهو العزيز فلن يرام جنابه, أن يرام جناب ذي السلطان. هذا النوع الأول من العزة, عزة القدس. النوع الثاني وهو العزيز القاهر الغلاب, وهو العزيز القاهر الغلاب, لم يغلبه شيء, هذه صفتان, وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء, هذه صفتان. إذا النوع الثاني عزة القهر والغلبة من عز يعز بضم العين, يعز بضم العين يقال عزه إذا غلبه. الثالث وهو العزيز بقوة, وهو العزيز بقوة هي وصفه, هي وصفه العزة بمعنى القوة, من عز يعز وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان, وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني, وهي التي كملت له سبحانه, وهي التي كملت له سبحانه, كملت له كل هذه الأصناف أو الأنواع من العز أو العزة, والتي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. أذكرها مرة واحدة مرة ثانية, وهو العزيز فلن يرام جنابه, أن يرام جناب ذو السلطان, وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء, هذه صفتان, وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان, وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم السلطة عادم النقصان. وفي الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الرقية الإنسان رقى نفسه يقول بعد بسم الله ثلاثا, أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر, سبع مرات. أما الحكيم فله عدة معاني. المعنى الأول الذي له الحكم سبحانه وتعالى، الذي له الحكم الكوني والشرعي، الذي له الحكم القدري الكوني والشرعي، وحكمه في شرعه هو ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه سبحانه وتعالى، كما قال ولا يشرك في حكمه أحدا. وأيضا هو المحكم، من معاني الحكيم المحكم لما خلق ولما يخلق المحكم، فخلقه في غاية الإحكام، خلقه جل وعلا في غاية الإحكام والإبداع. ومن نظر في نفسه ومن نظر في خلق السماوات والأرض يرى ذلك جليا. المعنى الثاني ذو الحكمة البالغة، ذو الحكمة البالغة في أمره الكوني وأمره الشرعي، في أمره الكوني وأمره الشرعي، فأفعاله كلها تابعة لحكمته سبحانه وتعالى، أفعاله كلها تابعة لحكمته سبحانه وتعالى، كل فعل من أفعال الحكمة البالغة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. ومناسبة ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين وأيضا مع ما سبق من حكمته أن منعهم سبحانه وتعالى ما يضرهم مما سبق ذكره من الخمر والميسر، وكلفهم بما يصلحهم في أموالهم ويصلح أمور اليتامى الذين عندهم والذين يكفلونهم. ومن عزته سبحانه وتعالى أن منعهم من معاقرة الخمور والميسر وشهوات المحرمة، وحثهم على الإنفاق لتخليص أنفسهم من الشح والبخل مما يضرهم. قال الشارح رحمه الله تعالى لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة. فلو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتيم أو اليتامى، لأنهم إخوانكم، ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل. أيضا يضاف إلى ذلك العرف، يخالطه بما لا يضره عرفا، بما لا يضره عرفا، والمرجع في ذلك مخالطة النية والعمل. فمن علم الله من يده أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله، فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس. ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولها فذلك الذي حرج وأثم، والوسائل لها أحكام المقاصد. وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات، يعني المخالطات عموما ومخالطة اليتيم خصوصا في المآكل والمشارب والعقود وغيرها، وهذه الرخصة لطف من الله سبحانه وتعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين، وإلا فلو شاء الله لأعنتكم، أي شق عليكم بعدم الرخصة في ذلك، فحصل عليكم الحرج فحرجتم وشق عليكم وأثمتم. إن الله عزيز له القوة الكاملة والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة، فعزته لا تنافي حكمته، فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو لا، بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته. وهذه قاعدة في الأسماء والصفات، ويجب أن نقول في الصفات أفعاله وأحكامه تابعة لحكمته، أفعاله جل وعلا وأحكامه تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا بل لابد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها. وكذلك لن يشرع لعبادي شيئا مجردا عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة، إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. وهذه من القواعد، أن هذه الشريعة جاء بتصليح، جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وذكرنا هذه القاعدة مرارا، أن هذه الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الشيخ هنا يقول: فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة، مصلحة خالصة أو راجحة، يعني قد يكون هناك بعض المفاسد القليلة لكن المصلحة أرجح وأعظم وأكثر، كما يأكل الإنسان الطعام وكما يأخذ الدواء، يأكل الطعام ويعرف أن هذا الطعام قد يأتيه منه مغص أو تعب أو ألم أو أي شيء آخر، لكن الغالب أنه الطعام في مصلحة للجسم والإنسان. الدواء كذلك قد يكون في بعض الأدوية بعض الأضرار اليسيرة، وأيضا في نوع من الكراهية، وقد يكون في مرارة ونحو ذلك، لكن المصلحة راجحة. فالشرع يأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة، وينهى عما فيه مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة، كما قال في الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها منافع لكن منافع لا تقاس بالإثم العظيم الذي في الخمر والميسر. يقول: لتمام حكمته ورحمته سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا، الخطاب للرجال الذين سيتزوجون أو يريدون النكاح. ولا تنكحوا، هذه اللام هي لا تنكحوا. الآن سيأتينا هذه الآية حكم وحكمة، في هذه الآية حكم وحكمة. الحكم هو هذا النهي عن نكاح النساء المشركات طالما ما زلنا على شركهن. وكلمة المشركات، المشرك من جعل الله جل وعلا شريكا، من جعل الله شريكا فيما يختص به سبحانه وتعالى من الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. الشرك والتنديد، الشرك والتنديد، تجعل مع الله جل وعلا ندا، تجعل معه ندا في الربوبية أو في ألوهيته العبادة أو في أسماء وصفاته. هذه الكلمة من العام الذي خص لا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا عام خص منه الكتابيات اليهوديات أو النصرانيات المحصنات، هذه اللفظة عامة لا تنكح المشركات، لكن خص من هذا العموم اليهودية والنصرانية، مع أنهن من المشركات، هن مشركات بلا شك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا شك في هذا، لقد كفر، هذا نص واضح، ولا عبرة بمن يزعم غير ذلك بحكم ما يعرف في تقارب الأديان والمواطنة وهذه الكلمات الفارغة التي ليس لها محتوى. هن مشركات، هن مشركات يهوديات هن أو نصرانيات، لكن الله جل وعلا خصصهن من هذا الحكم وأباح للمسلم نكاح المشركة اليهودية أو النصرانية بشرط الإحصان، أن تكون عفيفة وليست زانية وليست مسافحة وليست متخذة أخدان عشيقات. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات، المحصنة مؤمنة العفيفة المؤمنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. انتبه الآن كلمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا شرط. لا يجوز للإنسان أن يذهب يأتي بامرأة مؤمنة تمارس الرذيلة والفاحشة كما يفعل بعض الناس، يذهب إلى أوروبا في بعثة ونحو ذلك فتزوج امرأة كتابية ويقول الإسلام أباح لنا ذلك، لكنه لم يتحرى وقد يأخذها من المومسات الزانيات المسافحات، يعجب بجمالها أو بمنظرها أو بمالها، أو تقول له تعالى عندما تنكح عندما تزوجني ستأخذ الجنسية او الاقامة او جرين كارد او نحو ذلك، فيضعف ويتزوج المرأة النصرانية او اليهودية المسافحة او الزانية او التي تتخذ اقدام او لها عشير، هذا كله حرام لا يجوز. وبعضهن والعياذ بالله قد تضطر الانسان الى ترك المسلم الى ترك اسلامه وتغيير اسمه، اذا كان اسمه محمد او احمد او عبد الله او عبد الرحمن، تقول هذا الاسم لا ينفع في امريكا او لا ينفع في اوروبا كي تعطى الجنسية او تعطى الاقامة، لابد من تغيير اسمك. فهذا المسكين يضعف والعياذ بالله تعالى امام هذا الاغراء الفاحش الفاتن، فيغير اسمه وقد يغير دينه والعياذ بالله تعالى، من هذه الدنيا زائلة، وقد لا يتمكن من الحصول على هذه الدنيا فيموت فجأة، فلهو أخذ الدنيا ولا فاز بالآخرة، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. هذا حصل، وفي قصص موجودة في كتب أهل العلم في الماضي وفي الحاضر. إذن شرط نكاح المسلم للكتابية اليهودية والنصرانية أن تكون محصنة يعني عفيفة ليست من الزواني. قال تعالى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني لا حق في المهر، تعطيها المهر كما تعطي المهر للمرأة المسلمة. ثم قال محصنين يعني محافظين على فروجكم على أزواجكم غير مسافحين غير زانين مع كل أحد ولا متخذ أقدان. الفرق بين المسافح هو الذي يزني مع كل أحد، المرأة المسافحة التي تزني مع كل أحد، أما التي تتخذ الأقدان فهي التي لا عشيق محدد تزني معه. وكانت العرب في جاهليتها تنكر على المسافحة ولا تنكر على ذات الخدنة، تنكر على المسافحة التي تزني بأي أحد ولا تنكر على ذوات الأقدان. حكى ابن جرير الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات، على إباحة تزويج الكتابيات، وكره عمر بن الخطاب ذلك، لكننا سنعرف أن كرهته من باب الأولى والأفضل وليس من باب التحريم، لأن هذا نص الكتاب العزيز، نص الكتاب العزيز. كان عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات، لئلا يزهد الناس في المسلمات. روى الطبري عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية، تزوج حذيفة بن اليمان يهودية، فكتب إليه عمر أن خلي سبيلها اتركها طلقها. فكتب إليه حذيفة أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال لا أزعم أنها حرام، لا أزعم أنها حرام، لكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. أو تعاطوا المومسات منهن. يعني أخشى الإنسان إذا فتح له هذا الباب ألا يتحرى المحصنة العفيفة وأن يسقط في نكاح المومسات. هذا رأي عمر رضي عنه وأرضاه وهذه رؤيته. يخاف أن يقع من أبيح لهم الزواج من الكتابيات أن يصل الأمر إلى الزواج من المومسات. وجاء عن عمر أنه قال المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. هذا سيأتي في بقية الآية. لا يتزوج النصراني المسلمة. لا يجوز أبدا نصراني أو يهودي أن ينكح امرأة مسلمة لأن الدين الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعلو ولا يعلى عليه لأن المسلم إذا تزوج النصرانية يرجى أن يدعوها إلى الإسلام فتسلم ويرجى إذا أحبته أن تدخل في الإسلام وكذلك أبناؤه سيكونون مسلمين. أما العكس لو النصراني تزوج المسلمة وكانت تحته فإن أبناءه سيكونون تابعين لأبيهم وقد يؤثر عليهم وقد يؤثر عليها هي فتترك دينها الإسلام وتدخل في اليهودية أو النصرانية. فمنع النصراني من نكاح اليهودي المسلمة. منع النصراني أو اليهودي من نكاح المسلمة. والإسلام يعلو ويعلى عليه. ابن عمر كان له رأي في هذه المسألة. كان ابن عمر يكره نكاح الكتابيات. رواه عنه ابن أبي حاتم. ابن عمر كان يكره نكاح الكتابيات. وفي البخاري قال ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها أو ربها عيسى. هذا شرك. لكن الله جل وعلا في عليائه هو يعلم أن هذا شرك. هو الذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم أباح للمسلمين ذلك والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهو شرك لا شك في ذلك بنص الكتاب أيضا. لكن كما حكى الطبري أن هناك إجماع على تزويج الكتابيات من المسلم ونص الآية يفيد ذلك. نص الآية يفيد ذلك. فهذا اجتهاد ابن عمر وقد يخرج على الأولى والأفضل. الأولى والأفضل لماذا؟ لأنه إذا كانت الشريعة في نكاح المسلم المسلمة حثت الذي يريد النكاح أن ينكح المرأة من أجل دينها أن يتزوج من أجل الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك. فسيترك المسلمة التي عندها مال أو عندها حسب وعندها نسب وعندها جمال وليس عندها دين قوي إلى امرأة دينها أفضل من هذه وأولى. فإذا كان هذا التفضيل في المسلمات والأفضل له والأولى له والأبقى له في دينه ودنياه أن يبحث عن المتدينة فهذا بلا شك أولى من أخذ اليهودية أو أخذ النصرانية المحصنة. لكنه مباح. قد يحتاج الإنسان إلى هذا في ظرف من الظروف في مكان من الأماكن في حالة من الأحوال. فمن المحاذير التي ذكرها العلم في نكاح النصرانية أو اليهودية التأثير على الأولاد. التأثير على الأولاد. ثانيا التأثير على الزوج نفسه. التأثير على الزوج نفسه. قد تغريه قد يكون شديد الحب لها فتقول له فتطلب منه المفارقة إلا إذا ترك دينه. قد يترك دينه والعياذ بالله من أجل محبتها. هذا من خطورة بمكان. وكما قلت كتب أهل العلم موجود فيها قصص في هذا الأمر. نرجع الآية الكريمة، قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهذا فيه فائدة أن قاعدة أن الحكم يضر ما علته وجودا وعدما، الحكم يضر ما علته، إذا آمنت المشركة حل نكاحها، إذا ظلت على كفرها حرم نكاحها، فهذا في قاعدة فقهية معروفة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الخمر حرام طالما ما زال اسم الخمر عليها وما زالت تسكر، أما إذا حصل نوع من تركها لأي سبب من الأسباب وتخللت وأصبحت خلا وزال عنها اسم المسكر وأصبحت خلا بدون فعل الإنسان، حلت، حل الخمر، حل الخل، حل هذا الخل، كانت حراما، فلما تخللت وتحولت من خمر إلى خل حل هذا الخل. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه قاعدة فقهية مهمة. قال تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، هذا تعليل للنهي الوارد، واللام هنا لام الابتداء بتأكيد التعليل، لأمة مؤمنة، أمة رقيق لكنها مؤمنة، خير من مشركة، خير من حرة مشركة، ولو أعجبتكم في حسنها ومالها وجمالها. لكن نكاح الأمة المسلمة له شروط، نكاح الأمة المسلمة له شروط. الشرط الأول ذكرناه في كلمة نكاح الأمة المسلمة، لابد من شرط الإيمان أو الإسلام. الشرط الثاني لابد أن تكون عفيفة. الشرط الثالث خوف العنت، يخاف الزنا على نفسه. الشرط الرابع عدم الطول، ليس عنده سعة، ليس عنده مال لينكح المرأة الحرة، فلا ليس عنده مال لينكح المرأة الحرة. هذه أربعة شروط في نكاح الأمة، أن تكون مسلمة وأن تكون عفيفة، والثالث خوف العنت والوقوع في الفاحشة، والرابع ضيق اليد أو عدم الطول أو عدم السعة. هذه الشروط لابد من توفرها لمن أراد أن ينكح الأمة المسلمة. ولا قال تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، خير من حرة مشركة، ولو أعجبتكم في حسنها ومالها وجمالها. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم يعني المملوكات، من فتياتكم يعني المملوكات المؤمنات، هذا شرط، الله أعلم بإيمانكم. أما نكاح الأمة الكتابية فلا يحل عند الإمام مالك والشافعي، نكاح الأمة الكتابية اليهودية أو النصرانية لا يحل، وأجازه أصحاب الرأي وهو خلاف نص الآية الكريمة التي معنا. الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن يعني أسيادهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان، وعرفنا معنى السفاح واتخاذ الأقدان. قال ولا تنكحوا، الخطاب هنا للأولياء، ولا تنكحوا المشركين، لا تزوجوا الرجال المشركين للنساء المؤمنات، فالخطاب هنا لأولياء الأمور، وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة وهي اشتراط الولي، اشتراط الولي في النكاح، اشتراط الولي في عقد النكاح، وجاء ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وقال أيضا في رواية الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم يوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات. فهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث فيها اشتراط الولي. فما يصنع بعض النسوة من الذهاب إلى المحامي وكتابة ما يسمى بالعقد العرفي ونحو ذلك كل هذا باطل لا يجوز بنص الحديث الشريف. يعني نكاحها باطل ثلاث مرات. وهذا من التحايل على الشريعة واللعب بالأعراض وتسبب ذلك في أزمات كبيرة جدا في المجتمع وفي الأمة. ولا تنكحوا يعني أيها الأولياء لا تنكحوا الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن حتى يؤمنوا. نفس الشيء الحكم يدور مع التي متى وجد الشرك حرم ومتى زال الشرك حل النكاح حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو كان هذا العبد عبدا حبشيا خير من مشرك ولو كان نسيبا ثريا غنيا قويا ضع فيه من الصفات ما شئت لكنه فقد صفة الإيمان. ولعبد المؤمن خير من مشرك وفي هذا اعتزاز المؤمن بإيمانه حتى لو كان فقيرا حتى لو كان في أشد حالات الفقر والفاقة فهو عزيز بإيمانه عالٍ بإيمانه على أغنى أغنياء العالم من المشركين الكفار. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وليس هنا استثناء لا نقول مشرك يهودي أو مشرك نصراني لا يجوز النكاح المشرك مطلقا او لا يجوز تزويج المشرك النصراني او الكتابي او الوثني او المجوسي او اي من اي ملة بالمرأة المسلمة مطلقا. ليس هناك تفصيل كما فصلنا في نكاح المسلم للنصرانية او اليهودية ففيها تحريم نكاح المسلم المسلمة من المشرك مطلقا. نكاح فيها تحريم نكاح المسلمة من المشرك مطلقا ولو أعجبكم يعني ماله أو منصبه أو جسمه أو جاهه إلى غير ذلك أولئك يدعون إلى النار. هذه علة الحكم أن مخالطة هؤلاء ومعاشرة هؤلاء تبعث في النفوس الحرص على الشرك والشهوات وإثار الدنيا مما عاقبته في الآخرة النار والعياذ بالله. والله يدعو إلى الجنة يعني بالدعوة للعمل الصالح والحث على العمل الصالح والمغفرة يعني بالدعوة للتوبة والاستغفار. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه بشرعه وبأمره ونهيه سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقولون قد يدخل الإذن هنا الإذن القدري والإذن الشرعي ويبين آياته جمع آية وهي العلامة للناس لعلهم يتذكرون. ما نقول يدخل في هذا الآيات الكونية والشرعية ما يطلع علينا في الكتاب أو نقول المقصود الآيات الشرعية التي فيها الأوامر والنواهي لعلهم يتذكرون. هذه جملة تعليلية. يقول الشارح رحمه الله تعالى فلا تنكحوا النساء المشركات حتى ما دمن على شركهن حتى يؤمن لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة يعني القبح ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت يعني المشركة. وهذه عامة في جميع النساء المشركات خصصتها آية المائدة في إباحة نساء الكتاب كما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا هذا عام لا تخصص فيه ولا تنكحوا المشركين خطاب كما قلنا لولي الأمور لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تخصص فيه، سواء كان هذا المشرك يهوديا أم نصرانيا وثنيا مجوسيا شيوعيا. قال ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، قال أولئك يدعون إلى النار، أي في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم. والخطر ليس من الأخطار الدنيوية يعني فقط، إنما هو الشقاء الأبدي، الشقاء الأبدي والعياذ بالله تعالى. ويستفاد من تعليل الآية النهي، يعني تعليل هذا التعليل، النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، يعني النهي والتحذير من مخالطة المشرك والمبتدع، لأنه إذا لم يجوز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك، يعني سواء كان هذا الارتفاع في وظيفة أو في عمل، قد يكون مديرا له أو رئيسا له فيخضع له المسلم ويشعر نحوه بنوع من العاطفة، نوع من العاطفة، قد يشعر بشيء من المحبة لأنه فوقه، لأنه يعلوه. وسأل عن هذا جيدا من عاشوا في أوروبا، من عاشوا في أمريكا واختلطوا بالكفار في أعمالهم وفي أكلهم وفي شربهم وفي تنقلاتهم، فحصل عليهم من ذلك خلل كبير في دينهم، صاروا لا يقبلون أن تقول الحديث المعروف قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أرض المشركين، وقوله لا تتراءى نارهما، نار المسلم، نار المشرك ونار المسلم، فهو يخالطه ويساكنه ويؤكله ويشربه ويعمل معه، وإذا جئت تتكلم يقول لا هؤلاء أخواننا في الوطن وهؤلاء كذا، ويدفع عنهم. شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة الخطيرة في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، المخالطة هذه لها دور كبير جدا في الدفاع عنهم، من خالطهم وعاش معهم سيدافع عنهم أشد مدافعة، وقد يرد الأحاديث التي قلتها لك، وقد يرد بعض دلائل الآيات من أجل الدفاع عنهم. يقولون لم نرى منهم شيئا، هؤلاء إخواننا في الوطن ومواطنة ونحو ذلك. وفي قوله ولا تنكحوا المشركين، يعني يا أيها الأولياء، دليل على اعتبار الولي في النكاح، وذكرنا الأدلة من الأحاديث على ذلك. والله يدعو للجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها، يعني من آثار المغفرة دفع العقوبات، الله جل وعلا إذا غفر لشخص أذنب غفر له ذنبه، أزال عنه ذنبه وآثار الذنب، وآثار الذنب وتجاوز عنه، ويترتب على ذلك أنه لا يسأل عليه في الآخرة فلو حسب عليه في الآخرة، ويدفع عنه آثار المعاصي وعقوبات المعاصي، وذلك بالدعوة إلى أسبابها، أسباب المغفرة من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح، كلها من أسباب المغفرة. ويبين آياته أحكامه وحكمها، يبين الحكم والحكمة منه كما ذكرنا ذلك في الآيات السابقة، للناس لعلهم يتذكرون، فيوجب هذا البيان التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه. ولعلنا نقف على هذه الآية، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.